فهم ينكرون أن النبأ العظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم يقينهم أن النبي هو الحق، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مستغربين إزاي يكون محمد البشر يكون نبي، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا مستغربين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يستغربون ذلك، يستغربون أن ينزل بشر ويكون نبيا ويأكل ويشرب ويمشي كما يمشون، كما قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وأجبوا فقالوا زاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، وهم يعلمون أنه صادق، هم يوقنون يقينا جازما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق. قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا على مزاعمهم هذه كلها: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا. فهم يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق رغم كفرهم. فإنهم لا يكذبونك، احفظ هذه الآية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالحق أبلج وعليه نور، وكان الواحد المشرك يدخل ما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقف وكالات الأنباء الغربية الكافرة على مشارف مكة لتقول للقادم إن هناك ساحرا موجودا بهذه البلدة فإياك أن تسمع كلامه لأنه يسحر. فيأتي المشرك يدخل مكة ليضع في أذنه القط بعد أن يضعه في الزيت لئلا يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أراد الله عز وجل به هداية أسمعه كلامه فينفذ من أذنه إلى قلبه فيقول وهو يرفع هذه القطنة: والله ما هذا بكلام بشر. وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يسمع يقول: والله ما هذا بوجه كذاب. الوجه ده مش شكل كذاب، ده وجه شكل واحد صادق. والله ما هذا بوجه كذاب، يشوف وشه يطمن، يشيل من ودنه يسمع كلام النبي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيوقن. فهم موقنون يقينا جازما أن النبي هو رسول الله. انظر إلى عمرو بن العاص لما كان مشركا، وذهب عمرو بن العاص، وعمر بن العاص متأخر في الإسلام، ذهب عمرو بن العاص إلى مسيلمة الكذاب، فدخل عمرو بن العاص على مسيلمة، وعمر بن العاص رضي الله عنه كان وقتها على الشرك، فقال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب: لقد نزل على محمد سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عمرو بن العاص فسكت مسيلمة هنيهة، سكت كده شوية، ثم قال: لقد نزل علي مثلها، لقد نزل علي مثلها. قال عمرو: وما هو؟ قال: لقد نزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك فقر قفر. فنظر عمرو إلى مسيلمة وهو يحتقره ويحتقر كلامه ويقول: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت عارف أن أنا عارف أنك كذاب، وأنت عارف أن أنا عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. فليست هناك مقارنة بين كلام الله وبكلام البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأتي على نفس صيغة الكوثر يقول لك: أنزل علي إن أعطيناك الرحراح فصل ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف النطاح، هو ده قرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهم لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام بل يؤمنون أنه صادق، لكنه جحود. انظر إلى الأخنس بن شريق لما أتى بين يدي غزوة بدر إلى أبي جهل فدخل معه في الحجر وقال يا أبا الحكم نشدتك الله أمحمد صادق؟ قل لي بصراحة كده محدش شايفنا محمد صادق؟ فقال أبو جهل ويحك يا أخنس والله إنه لصادق. قال له طب وبعدين ما بتؤمنش ليه؟ قال تستأثر بنو عبد مناف بالنبوة دوننا؟ هو من قبيلة غير قبيلة بني عبد مناف، يقول كانت لهم السقاية فسقينا، أطعموا الناس فأطعمنا، أعطوا الناس فأعطينا، رفعوا رؤوسهم فرفعنا، ثم يأتوا بعد ذلك فيقولون منا نبي. نجيب الكلام ده منين؟ ما نعرفش إذا نجيب من عندنا نبي. فلذلك كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. حيي بن أحطب زعيم اليهود الذي مات على اليهودية مشركا، فر من المدينة إلى خيبر وقتله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لما تقدم للقتل أو لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سألوه، هو زعيم اليهود، بقولوا له هل هذا هو النبي الذي كنا ننتظره؟ هو ده النبي فعلا؟ فقال حيي نعم إنه لهو. هل هذا الذي وجدنا صفته في كتبنا؟ قال نعم هو الذي عندنا في صفتنا في كتبنا. فقالوا له فماذا تصنع يا حيي؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حييت، وهو يعلم أنه صادق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، كانوا يرجون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي من اليهود، وكانوا يستفتحون على المشركين قائلين سوف يخرج فينا نبي فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عربيا أميا من الأميين العربيين من غير اليهود من سلالة إسماعيل ليس من سلالة إسحاق أو يعقوب، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يأتي المشركون إلى أشعرهم وأحكمهم وأبلغهم عتبة بن ربيعة فيقولون له اذهب إلى محمد فانظر ماذا يقول لعله يرجع. فأتى عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنان، إن كان بك الباءة زوجناك عشرا من نسائنا، إن كان بك الملك جعلناك أميرا وملكا علينا. يا محمد ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، ماذا تريد؟ أأنت خير أم أبوك عبد الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أأنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أخبرنا ما تريد، أخبرنا ما تريد. فظل عتبة بن ربيعة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طويلا، وراجع مطلع سورة فصلت في تفسيرها، ظله يكلم النبي كلاما طويلا. ثم قال النبي له هل انتهيت؟ خلصت؟ قال نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، لا يرد عليه بكلام إلا كلام الله عز وجل. بدأ النبي يقرأ قول الله تعالى في سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ظل النبي يقرأ عليه حتى وصل إلى قول الله تعالى في سورة فصلت فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا يعني لم يسلموا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا محمد نشدتك الله والرحم أن تسكت، يعني حلفوا بالله يسكت. ثم رجع عتبة ابن ربيعة إلى قومه فنظروا إليه قالوا جئتنا بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، انت جاي متغير ليه؟ في حاجة حصلت؟ قال يا قومي والله ما عقلت من كلامه إلا كلاما يسيرا، وما كلامه هذا بقول شاعر ولا بقول كاهن. فقالوا أنت أشعرنا وأفقهنا وأعلمنا ولم تفهم من كلامه إلا يسيرا. قال والله ما فهمت إلا أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق فخفت أن ينزل عليكم العذاب فوضعت يدي على فمه. ثم رجع عتبة بن ربيعة ودخل بيته واعتزل الناس حتى ظنوا أنه قد صبأ فخرج عليهم وأعلنها أنه لم يصبأ. فالنبأ العظيم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول تفسير. ثاني تفسير، النبأ العظيم هو القرآن، كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ العظيم هو إنزال الله عز وجل للقرآن، نبأ عظيم. الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في القرآن ايه؟ قال بعضهم إن القرآن أساطير الأولين، كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، اختلاف. وقال بعضهم إن القرآن كلام شعر، وقال بعضهم بل إن القرآن كلام كهانة، وقال بعضهم إن القرآن كلام سحر، ومع ذلك يعلمون أن القرآن كلام الله. رد الله عز وجل عليهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفور. رد الله عليهم وقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ذهبوا إلى الوليد بن المغيرة الذي كان يذهب متلصصا مع أبي سفيان ومع أبي جهل ومع الأخنس بن شريق وما بعد قادة الكفر، كانوا يذهبون متلصصين في جوف الليل ليستمعوا إلى كلام الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين كما بين يجوا بالليل يسمعوا حتى إذا قرب الصباح ولوا مدبرين فاصطدموا ببعضهم، انت جاي ليه وانت جاي ليه وانت جاي ليه، اللي جابني هو اللي جابك، فتعاهدوا مرة ثانية ألا يأتي، فكل ظن أن صاحبه لن يأتي فأتى هو، فاصطدموا مرة ثانية في الصباح فتعاهدوا ألا يأتوا فجاءوا المرة الثالثة واصطدموا. فقال لهم الوليد أنتم تعلمون أن هذا كلام الله، والله أو قوله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. تعرفين ده كلام ربنا. ورجع بيته ثم قدر أن يقابل الوليد النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال أقابل أبا بكر فسلم عليه ودخل بيته فقالوا لقد صبئ الوليد. وفعلا هم الوليد أن يسلم، هم الوليد بن المغيرة أن يسلم، لكنه تكبر وتجبر على كلام الله وعلى ربه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام فما أسلم. فقالوا له يا وليد إن كنت حقا لم تصبأ فقل في القرآن قولا ليعلم قومك أنك لم تركن إلى محمد وآل بكر. قالوا إن أنت رحت عند أبو بكر عشان تأكل منه فلوس عشان تأكل عنده. قال لهم إزاي ده أغنى الناس. قالوا خلاص قول في حق القرآن كلام حتى يعرفوا ذلك. قال دعوني أفكر. فظل يفكر وفكر ويفكر حتى خرج وقال ده مش كلام كاهن ولا كلام شاعر، ده كلام ساحر يسحر القلوب بدليل أننا سحرنا إليه. فأنزل الله قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فاختلفوا في القرآن لكن الله عز وجل رد عليهم بأن القرآن كلام الله. ثم قالوا بأن النبأ العظيم، القول الثالث بأن النبأ العظيم هو البعث. إنه إن القول الأول إن النبي عليه السلام، القول الثاني إنه القرآن، القول الثالث هو الأصح وهو الأبلغ وهو الأوضح من خلال الآيات ألا وهو البعث. عما يتساءلون عن النبأ العظيم إذ أن أعداء الله عز وجل من المشركين أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستنكرون البعث. إزاي بعد ما موت وابقى تراب أبعث مرة ثانية؟ كما جاء العاص بن وائل وجاء بعظم بال أمام النبي عليه الصلاة والسلام ففرك أصبح تراب، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار باليا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ويدخلك النار، يبعثه الله عز وجل ويدخله النار، كما قال الله عز وجل مبين استنكارهم للبعث وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هنموت ما فيش بعث. لكن الله عز وجل رد عليهم بأربعة ردود صريحة من خلال ذكره لقدرته على البعث، أن الله عز وجل قادر على هذه الأمور، ومن ثم فهو قادر جل وعلا أن يبعثكم يوم القيامة. ذكرت لكم ذلك عند الكلام عن مالك يوم الدين، أن الله عز وجل ذكر أربعة أدلة في القرآن، لكن في هذه السورة هذه الأربعة أيضا استدل الله عز وجل بها. أول دليل أنك تبعث أنه خلقك أول مرة، صح؟ الذي خلقك من العدم قادر أن يعيدك من عشب الذنب. كل ابن آدم يبلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، منه خلق ومنه يرك. ربنا خلقك من عدم، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى أول دليل على البعث أنه خلق الخلق أول مرة. لذلك قال تعالى من أدلة البعث التسعة، أدلة قدرة الله عز وجل ونعمه التسعة التي تأتي معنا على أن الله عز وجل سيبعث هؤلاء بعد موتهم وسيبعث الناس جميعا بعد موتهم، قال تعالى وخلقناكم أزواجا. فالذي خلقكم أزواجا من أول مرة قادر أن يعيدكم ثاني مرة. ثانيا الدليل الثاني أن الله خلق من هو أعظم من الإنسان ألا وهو السماوات والأرض. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. الذي قادر أن يخلق السماوات والأرض على عظمها واتساعها قادر أن يخلقكم مرة ثانية كما قال تعالى في نفس السورة مستشهدا بخلق السماوات والأرض، قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، وقال بعدها وبنينا فوقكم سبعا شدادة. فالذي بنى السبع الشداد وخلق هذه الأرض وجعلها الإنسان قادر أن يخلق الإنسان مرة ثانية. الدليل الثالث أن الله عز وجل، وهذا دليل قدرة الله على البعث مرة ثانية، أن الله يحيي الأرض بعد أن كانت ميتة. النبت بذرة ميتة ينزل عليها المية تصير حية أمامك تتحرك. الذي أحيى النبتة من موات قادر أن يحيي الإنسان بعد الموات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ذليلة كأنها ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي أحيى الأرض بعد موتها قادر أن يحييك مرة ثانية. واستدل الله بأن إحياء النبات دليل على إحياء الناس بعد موتهم في سورة عما تسألون، قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهذا دليل على أن البعث كائن بأمر الله عز وجل. الدليل الرابع ألا وهو أن الله أحيا بعض الناس أو بعض الخلائق في الدنيا ليخبر الناس عمليا أنه كما أحياهم في الدنيا مرة ثانية لتنظروا قادر أن يحيي بقية الخلق يوم القيامة أمام أعينكم. ومن الإماتة في الدنيا والإحياء في الدنيا أنك تنام فتموت فيحييك الله مرة ثانية. بتقوم من نوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لذلك ذكر في الآية في سورة النبأ دليل أن هذا دليل على الإحياء بعد الموت. قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. وأحيى الله عز وجل كذلك كثيرا من الخلائق في الدنيا. سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، فإذا كان سيدنا عيسى يحيي الموتى بإذن الله، الله عاجز أن يحيي الموتى؟ ألم يحيي الله عز وجل جيشا بأكمله بعد أن مات؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم عشان يكون عبرة. ألم يسأل نبي الله إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله تعالى، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. يعني هو مش بيقول يا ربي أرني أنت بتحيي الموتى ولا لا، هو عارف أن ربنا يحيي الموت، لكن يا ربي أرني كيف، إزاي يعني كيف تحيي الموت. فأراه الله الكيفية، قال فقلت أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هات كم طير كده واذبحهم وأقطعهم واهضمهم وحط الروس على كل جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا، كل واحدة تخرج بأمر الله عز وجل لتصل إلى مكانها إلى رأسها. فلما تبين له قال أعلم، يعني هو عارف، يعني هو مؤمن ما شكش. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، بس أنا كنت عايز أشوف بس، فزاد يقينه. ألم يحيي الله عز وجل بقرة بعد أن ذبحت، ألم يحيي الله عز وجل ميتا، ميتا بعد أن قتل بجزء من بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. ألم يحيي الله عز وجل العزير لما خرج في بلدة ميتة فنظر إلى هذه البلدة قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي ربنا هذه الأرض بعد ما ماتت، الناس كلهم ميتين والنبات مات والكائنات كلها ماتت والحيوانات ماتت، إزاي ربنا هيبعثها، كيف ذلك، يعني شيء عجيب. فأراد الله أن يرى آية فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يوم ولا اثنين، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. دليله أول دليل إن قدامك الأكل ما تغيرش كأنه في تلاج، وانظر إلى حمارك تغير وأصبح عظام، يعني دليل على ان ربنا يقدر ما يخليش حياته تفسد وقادر على انه يحيي هذه الموتى مرة ثانية. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، انما كلمة سيدنا ابراهيم قال اعلم ان الله عزيز حكيم، فكلاهما يعلم. فالله يحيي الانسان بعد موته، وهذه ادلة البعث. طيب انت لما تقرأ، وده حاجة عملية بقى عشان تحس القرآن، عشان تطبق القرآن، عشان تفهم القرآن وتحسه وتعيشه ويكون منهج حياة، انت بتقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، انت المفروض تحس بايه؟ عارف تحس بايه؟ تستشعر ان البعث نعمة من الله، الحمد لله ان في بعث، عملي مش هيروح، الحمد لله ان هقف قدام ربنا يوم القيامه، الصلوات والصيام والتعب مش هيروح، هيديني الجنه ويجرني من النار، الحمد لله ان في بعث عشان ربنا يعاقب فلان اللي ظلمني، الحمد لله ان في بعث عشان ربنا يقتل الامريكان واليهود والنصارى المحاربين الذين قتلوا المسلمين، الحمد لله ان في بعث. لو ما فيش بعث كان الانسان مات كمدا وحسرة، لكن في بعث. لذلك أم سلمة لما ذهبت إلى الحبشة وقابلت امرأة نصرانية، وجاءت أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها النبي حدثونا بأعاجيب من أهل الحبشة، قلوا لنا شفتوا في الحبشة، فقالت أم سلمة يا رسول الله رأينا امرأة عجوز تمشي فجاء رجل شاب فتي ضربها بمجمع يده بين كتفيها وعلى رأسها كلتها فانكفأت على وجهها وسقطت كلتها ما انكسرت. ست مسكينة عجوزة، جي واحد فتى قوي ضربها على ظهرها فأوقعها وانكسرت كلتها. شفت النهاردة والله مناظر عن فلسطين وعن إخواننا في العراق، والله تشيب الرأس، تشيب الرأس. لو ما فيش بأس هنموت، هنموت كمدا. إنما عزاؤنا وصبرنا أن كل ظالم سنجتمع أمام الله عز وجل معه، وعند الله تجتمع الخصوم. عزاؤنا وصبرنا وسلوانا أن الله لن يضيع صبرنا، ولن يضيع ابتلاءنا، ولن يضيع هذا الذي تعرضنا له في كل زمان ومكان. لن يضيع الله قتل الأخيار، لن يضيع الله عز وجل قتل الأطفال، لن يضيع الله عز وجل قتل الرجال، لن يضيع الله عز وجل دموع السكالة، لن يضيع الله ذلك. وسينتقم الله من بوش ومن شارون ومن الظلمة في كل زمان ومكان، فهذا عزاؤنا. فلو أن هناك حياة فقط دون بعث بعد الموت لمتنا كمدا، لكننا نصبر ونعزي أنفسنا أننا نجتمع فيخلص الله عز وجل مظلمتنا من الظالم. وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم، جسر جهنم. وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. فأنت لما تقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيهم الذي هم فيه مختلفون، الحمد لله أنا مش مختلف، أنا موقن فيه أني في بأس. الحمد لله ربنا يخلصني من الظالمين، وسيخلص الظالمين، وسيخلص الظالمين إلى النار حتى أطمئن ويشفي الله عز وجل صدري. لذلك من نعم ربنا على الإنسان في الجنة إنه يرى أهل النار، مش أهل الجنة بيشوف أهل النار، دي نعمة. إنك تشوف الظالم اللي عذبك، اللي قتل أبوك وانتهك عرض زوجتك وأمك وذبح ابنك ولعب برأسه كالكرة، لما تشوف دون وهو في النار يشفي الله صدرك. فأنت لما تؤمن بالبعث تستريح، تطمن إن عملك وصلاتك مش هتروح، وإن ابتلاء اللي ينزل عليك ربنا عز وجل هيطمن قلبك ويريك في الظالمين ما تقر به عينك. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عرفت إنه نبأ عظيم ولا لا؟ نبأ عظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا كلا، كلمة ردع وزجر، ليس الأمر كما تزعمون وكما تختلفون، كلا سيعلمون، سوف تعلمون أن هناك بعث إذا رأيتم البعث رأي عين. أنتم متتم ودخلتم بالقبور، هتقوم يوم القيامة مش مصدق أنك قمت. أول ما تقوم أول كلمة تقولها يا ويلانا، إيه ده نرجعنا تاني، تخاف وتترعب. يخاف الظالم ويترعب. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، يؤكد الله مرة ثانية. وقيل كلا سيعلمون، أي سيعلم الكفار يوم البعث أن الله سيأخذ منهم وسيعذبهم ويلقيهم في النار. ثم كلا سيعلمون، قيل أي سوف يعلم المؤمنون يوم بعثهم الله أنهم في الجنة وأعداؤهم في النار. كلا سيعلمون، سيعلمون إذا رأوا رأي العين، بل عين اليقين. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. يبعث يساق إلى النار، يرى النار أمام عينه، يرى الجسر المضروبا على متن جهنم، ظلام دامس، يقول يا ريتني. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. عرفت طمأنينة إني في بعث. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم بدأ الله عز وجل يذكر الأدلة الدامغة على أن هناك بعث، تسعة أدلة أو تسعة نعم ومنن وتسعة أدلة كذلك على قدرة الله عز وجل. كل دليل وهو دليل على قدرة الله فيه نعمة من الله عز وجل يذكره الله عز وجل ورا بعدها. أول حاجة ألم نجعل الأرض مهادا، الإجابة على كل الأسئلة دي ده اسمه استفهام، ألم استفهام تقريري. يعني مثلا أنت جيت معايا صليت معايا العشاء هنا، حضرت الدرس، قابلتك في الشارع، أو ما أقول لك ألم تحضر الدرس؟ ألم تحضر الدرس؟ يعني إيه؟ يعني أنا أفرق حضرت بس أذكرك مثلا بآية. خرجت بصيت على واحدة أقول لك إيه، ألم تحضر الدرس؟ ألم تسمع أنني قلت لك كل من يغضون أبصارهم؟ مش سمعت الكلام ده؟ أذكرك. فالله عز وجل ولله المثل أعلى، الله عز وجل يذكرك بأن هناك أسبابا تدل في الأرض، أسبابا تدل على قدرة الله عز وجل، وهي في ذاتها نعم من الله عز وجل، فانظر إليها لتعلم أن هناك بعض. استفهام اسمه تقريري. أول حاجة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل هذه أدلة، وكل دليل فيه إعجاز، كل دليل فيه نعمة من ربنا عز وجل. أنا عايز تفهم الكلمتين دول، كل دليل فيه إيه؟ حاجتين، في نعمة من الله وفيه إعجاز، يعني دليل على القدرة. كل دليل في نعمة من الله وفيه إعجاز ودليل على قدرة الله عز وجل. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، يعني بيقول لك اللي الذي قدر أن يمهد لك الأرض، يمهدها، ألم يجعل الأرض مهادا يعني تكون كالمهد، المهد اللي هو فراش الطفل، يعني الأرض أصبحت ممدودة كأنها الفراش، كما قال تعالى وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالذي قدر أن يمد لك الأرض وأن يجعلها مستوية أمامك بحيث تستطيع أن تبني عليها وتعيش عليها وتمشي عليها، الذي قدر على ذلك قادر أن يبعثك مرة ثانية. ألم نجعل الأرض مهادا، دي مش نعمة من ربنا؟ أول منا أنه جعل لك الأرض مهادا مستوية أمامك، الأرض الآن مستوية أمامك، نعمة من ربنا. أنا عاوزك تستشعر قول الله تعالى ويقول والأرض وضعها للأنام، دي مش نعمة، حطيت الأرض لمين؟ ليك، الأرض ليك، ده دي نعمة من ربنا، كل ما في الأرض خدمتك. فقد خلق الله الأرض لك وخلقك له، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. فلما تقرأ قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام أو ألم نجعل الأرض مهادا، تستشعر نعمة الله عز وجل ومنته عليك أن جعل الأرض في خدمتك. بل لما تقرأ قول الله تعالى وسخر لكم، اسمع، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مش الأرض بس، ده ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله عز وجل مسخر لخدمتك، أليست هذه منة ونعمة؟ يبقى وانت بتقرأ ألم نجعل الأرض مهادا، الحمد لله، نعمة ربنا أنعم عليك. وبالمناسبة بعض العلماء بيستدل بهذه الآية وشبه وأمثالها إن الأرض مش كروية، يقول ألم نجعل الأرض مهادا وربنا يقول هو الذي مد الأرض، ويقول وإذا الأرض مدت وربنا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، يقولوا الأرض مش كروية، لكن طبعا الأرض كروية، الأرض كروية بدليل من القرآن وبدليل من العلم. دليل القرآن قول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وإضافة إلى الصور اللي ظهرت، حتى إن بعض الناس بيقول، يعني بعض يمكن بعض الأسبان، علماء الفلك الأسبان بيقولوا إن حكاية صعود الناس على القمر دي كذبة أمريكية روسية مشتركة كبير، بيقولوا محدش طلع القمر ولا حاجة، وألف كتاب عظيم وتلقفها بعض المسلمين، يقولوا فعلا ما فيش حد طلع على القمر، وربنا قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقولوا إن في نحاس ونار فوق الأرض ما حدش يقدر يتخطى الأرض، فالله أعلم، يعني هم قالوا طلعوا القمر، الله أعلم طلعوا ولا لا، مش بقول ما طلعناش، أنا ما طلعتش، أنا الحمد لله ما شفتش، إنما اللي طلعوا كفرة فلا نصدق الكفرة ولا نكذبه، فهو كلام من كفرة. فالآية دي فيها منة من الله وفيها إعجاز أن الله عز وجل كما قدر أن يمد الأرض لك قادر أن يحييك بعد موتك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الجبال جعلها الله عز وجل أوتادا. يعني إيه أوتادا؟ أوتاد جمع وتد، والوتد هو الذي يضرب في الأرض لتثبت به الخيمة. إن شئت عشان أشبهها لك، أنت عاوز تثبت اللوحة على الحيطة، جبت مسمار، جبت مسمار 5 سنتي بتدقه في الحيطة، الجزء اللي داخل جوه الحيطة أكتر ولا اللي ظاهر بره؟ اللي جوه الحيطة أكتر، هو ده الوتد. وتد قد كده بيضربوه في الأرض يدخل ويظهر منه جزء صغير عشان إيه؟ يثبت الخيمة. هكذا الجبال، حتى يقول العلماء المعاصرين لا يوجد تشبيه للجبل يناسب اسم الجبل أجل وأعظم وأبلغ من كلمة أوتادة. ليه؟ الوتد عبارة عن شيء حديدة معظمها في بطن الأرض، كذلك الجبل سمي وتد لأن 9 أعشار الجبل تحت الأرض. يعني الجبل اللي ارتفاعه 10,000 متر او 12 قمة إفريست باين بيقولوا ان هي حوالي باين 12 كيلو، 12 كيلو يعني 12,000 متر في السماء، قمة بتاعته فوقها، قمة بتاعته فوقها جريد. فيقول لك ان كل دون عبارة عن عشر والتسع اعشار تحت الارض. جبل تقيل، تقيل جدا، لذلك ربنا عز وجل جعله في الارض. ليه؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ والجبال أوتادة. لو ربنا ما حطش الجبال في الأرض، الأرض يتهز كل يوم زلزال، كل يوم زلزال. زلزال سان فرانسيسكو اللي حصل سنة 88 كان حوالي 12 ثانية ولا 10 ثواني بمقياس 6 أو 7 ريختر. الأرض اتهزت، حتة من الأرض اتهزت 10 ثواني، مات مئات الآلاف، مئات الآلاف. يبقى أنت لما ربنا يثبت لك الأرض بالجبال دي نعمة، دي نعمة أن تميد بكم، فنعمة من ربنا أن يثبت لك الأرض. يوم القيامة بقى مش حتى من الأرض اللي هتتزلزل، ده الأرض كلها تتزلزل، الأرض تتزلزل زلزالا شديدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها من شدة الزلزال كل اللي فيها يخرج، الزلزال تتشق الأرض ويخرج اللي فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، تقيء الأرض، كأنها بتستقيء، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الاسطوان. الذهب والفضة كأنه اسطوانات كده يخرج من تحت الأرض. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا سرقت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال شديد. ليه؟ ليه؟ ليه زلزال شديد؟ لأن الجبال يوم القيامة راحت، حصل فيها حاجات. أول حاجة قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. خلاص يبقى الأرض تهز، ده مش كده وبس، ده كده أول حاجة اسمها إيه؟ نسف الجبال. تاني حاجة ربنا يقول إيه؟ ودكت الجبال دكا، الاندكاك، تندك الجبال. ثالث شيء وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، ستر واقعة. وقوله تعالى أيضا في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال تعالى في هذه السورة سورة عما يسألون وسيرت الجبال فكانت سرابا. دي آخر حاجة. يبقى حتى هي مش مش بقى اندكت بس ولا اتكسرت بس ولا اتنسفت بس، لا، ده اصبحت كأنها السراب. السراب عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة شايفها بس هي مش حاجة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى الجبال حصل لها كده، الأرض تتزلزل، يبقى من نعمة ربنا عليك في الدنيا إن زلزال. يبقى الآية دي برضو فيها منة، فيها نعمة وفيها إعجاز. أول نعمة أن الله ثبت الأرض بالجبال فلا تميد بك حتى تسكن. حتى إن علي بن أبي طالب يقول أشد جنود الله عشرة، أعظم جنود الله عشرة، الجبال الرواسي أول جند. في أشد من الجبال؟ الحديد يكسر الجبال، وأشد منه النار تصهر الحديد، وأشد منه الماء يطفئ النار، وأشد منه السحاب يحمل الماء، وأشد منه الرياح تسير السحاب، وأشد منه ابن آدم يقف أمام الرياح، وأشد من ابن آدم الخمر أو السكر يذهب عقل ابن آدم، وأشد من السكر النوم يذهب السكر، وأشد من النوم الهم. فأشد جنود الله هو الهم كما قال علي بن أبي طالب. فهو جند من جنود الله شديد، شديد جدا. يبقى الآية فيها منة من الله جل أن الله ثبت بها الأرض، وفيها إعجاز إن كلمة وتد هي التي تصلح لوصف الجبل. 19 تحت الأرض وعشر ظاهر يبقى هو الوتد. عشان كده العلماء أثبتوا حديثا إن فعلا 19 الجبل تحت الأرض وعشر هو الظاهر، فأنسب كلمة أوتادة والجبال أوتادة. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا نعمة من ربنا، إن لما خلق الإنسان خلق زوجين، اللي هو وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى، وخلق الأنثى من الذكر. ليه؟ ده نعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني لو إن ربنا ما خلقش حواء من ضلع آدم ما كانش ساكن إليه. ده بيذكر وإن كان لا يدل عليها دليل صحيح، إن لما ربنا أنزل آدم أنزله فين؟ في الهند. ولما أنزل حواء أنزلها عند مكان قريب من جدة، ثم اجتمع عند عرفات. يعني حواء بتدور على آدم، وآدم بيدور على حواء، هما كانوا مع بعض في الجنة، فنزل في سكن في جذب. عشان ما يجيش واحد يقول لك حط البنزين جنب النار، النساء جنب البنات سيبها، بس ما تبقاش معقدين. الشباب بيطلع معاه خلوهم في وسط بعض، والجامعه داخل الحرم الجامعي كما يزعمون، سيب الناس على بعضها، وما تخليش الناس عندها كبت، وانتوا اللي متزمتين، وانتوا اللي اصلا يعني محرومين عشان كده بتبصهم، انما الناس الحاجات دي اتعودت عليها. لا لا لا، في جذب فطري، في جذب فطري بين الرجل والانثى. والأصل إن الرجل هو اللي بيدور، هو اللي بيبحث، هو الطالب. أنا قلت لكم قيل إن آدم نزل فين؟ في الهند. وإن حواء نزل فين؟ في جدة. جدة قريبة من مكة. عرفات فين؟ في مكة. يعني سيدنا آدم جه من الهند لغاية مكة، والسيدة حواء راحت لغاية عرفات قريبة منها. يبقى الأصل اللي بيدور مين؟ الباحث مين؟ الأصل الرجل، هو الأصل الطالب. عشان كده لما ربنا ذكر في القرآن إن في حور عين، والنبي ذكر إن في حور عين، ليه؟ لأن الأصل هو الطالب. عشان كده يطمنه. إنما لو كانت الزوجة هي الطالبة كان ربنا قال لها في الجنة ليكي وليكي، لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الشاهد يا أخوانا أن الله عز وجل يقول وخلقناكم أزواجا، دي نعمة، حتى تكون هناك يكون هناك جذب بين الرجل والمرأة حتى لا ينفر منها ولا تنفر منه. والله عز وجل من سنته في الأرض أن خلق كل شيء أزواج. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إعجاز والله، والله دي إعجاز. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كل حاجة فيها زوجين. وقال الله عز وجل لنوح لما أذن أن يهلك الأرض بمن فيها، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، كل في زوجين، كل حاجة فيها زوجين. الميكروفون اللي بتكلم منه دون لو بحثت في ذراته هتلاقي فيها زوجين، واحد سالب وواحد موجب، إلكترون وبروتون، كل الكون على كده، إلكترون وبروتون، لازم زوجين. وهذا إعجاز أن كل شيء خلقه الله فيه زوجين. وخلقناكم أزواجا، نعم من ربنا، وجعلنا نومكم سباتا. يعني إيه سباتا؟ يعني سكون، يعني راحة، يعني انقطاع عن العمل والجهد والتعب والجري للراحة. فمعنى سباتا أصل السبت، أصل السبت الانقطاع، يعني يوم السبت عند اليهود هو يوم الانقطاع عن الأعمال الذي حرم الله جل أو قطع عليهم ألا يصطاد، فده أصل السبت. فلما ربنا يقول وجعلنا نومكم سباتا، يعني من نعمة الله عز وجل عليكم أن جعل لكم النوم لتسكنوا فيه ولترتاحوا ولتتركوا العمل، وهذه نعمة من الله عز وجل. النوم نعمة والله، النوم نعمة. هات واحد كده وقعد يومين من غير ما ينام هيجنن. في موسوعة اللي بيسموها جينيس ريكورد دي عاملين مسابقة في أكتر واحد ما ينامش، واحد قعد بيقول حوالي 9 أيام ما ينامش وفي الآخر مات. ما تحملش، النوم نعمة، النوم عطية من الله عز وجل، نعمة وهبة من الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل أنام النبي والصحابة في غزوة بدر وفي غزوة أحد لكي يريحهم. يعني المسلمين قاعدين يعدوا الغزوة والمشركين قاعدين يعدوا الغزوة، فمن نعمة الله عز وجل ومنته عشان لما تيجي تنام تحس أن أنت في نعمة، أن ربنا جاب لك النوم دي نعمة، أنامهم الله عز وجل ليريحهم ولم ينم المشركين حتى لا يرتاحوا. قال تعالى في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، سكينة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما نام، وكلمة النعاس يقول أن الفرق بين النعاس والنوم أن النعاس نوم الرأس، أما النوم النعاس هو سكون الرأس، أما النوم فهو سكون القلب. فالله عز وجل جعل قلوبهم حية لكنه أنام رؤوسهم لتستريح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد بينامه وهو على الفرس، على الفرس ومنام عشان بس ربنا يريحه. النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاء، إغفاء واحدة، يعني نعسة بسيطة، إغفاء واحدة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كما في صحيح البخاري، رأى النبي رؤيا قال لأبي بكر ومع أبي بكر قال رأيت جبريل بالنقع، ثم قال النبي عليه السلام رأيت مصارع القوم سيهزم القوم ويولون الدبر. خلي بالك ان دي اعجاز، ان انت بتنام، لو انت ممكن تنام 5 دقائق تغفل 5 دقائق وتشوف رؤية، لو طبقت الرؤية دي في الواقع عاوزة سنة تطبقها ولا شهر تطبقها، تقعد تحكي في رؤية ساعة. وشفت ان انا سافرت السعودية وركبت الطيارة وحجيت ورجعت واشتريت هدايا وعمل، ده كله في ثواني، صح؟ دي مش دي آية من آيات الله؟ كما قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. اللي العلماء بيقولوا فعلا ان لو انت نمت 10 ساعات متصلة الرؤية اللي انت بتشوفها في ثواني معدودات، حاجة بيسموها الريم ستيج، اللي بيسموها في اللغة بتاعتهم رابد آي موفمنت ستيج، يعني مرحلة تحرك العين تحرك سريع. هذه المرحلة الأطباء يعرفوه، هذه المرحلة هي التي ترى فيها الرؤية، يعني ثواني معدودات تشوف فيها الرؤية. آية من آيات الله. والمتدبر لآيات النوم في القرآن يجد أن الله يعقب، ودي إعجاز، إعجاز علمي، يجد أن الله يعقب آيات النوم بكلمة يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. احفظها كده، إن كل نوم لازم يسمعون. ليه؟ ده إعجاز، بيقولوا إن الإنسان لو نام كل عضلات جسمه بترخي، وكل ذراته بتستريح إلا عضلة واحدة. كل عضلات جسمه بتستريح إلا عضلة واحدة بتبقى في جزء من الشد. هذه العضلة اسمها الاستابيدياس مصل، عضلة الاستابيدياس موجودة في الأذن. لذلك لما يكون واحد نايم وعاوز يصحى بيعملوه منبه، منبه ضوئي ولا صوتي؟ لازم صوتي. لو جه واحد وعمل لك منبه كله ينور عليك هتصحى؟ ممكن ما تصحاش. انما لو واحد خبط جنبك ممكن تصحى. ليه؟ العضله موجوده في جزء من الشد، اول ما تخبط تشد زياده تفوق المخ تقوم. لذلك لما ربنا يقول من اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاكم بفضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون، تبقى دي نعمه ولا لا؟ ان النوم نعمه، تنام تستريح سكينه. ومن نعمه الله عز وجل عليك انك تنام والله لا ينام، فلو نام الله لحظه لوقعت السماء على الارض. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. يعني اول النوم اول هفوه محال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل النور قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأنعم عليك بهذه النعمة نعمة النوم فلتحمد الله. وجعلنا نومكم سباتا. نكمل ولا وجعلنا لسه بس وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هي كل واحدة فيها نعمة وفيها إعجاز. أنا بصراحة النية كنت أخلص الجزء اللي أنا تليته قدامكم، تليته في البداية كان النية أخلصه، بس مش عارف بقى الوقت. والله يا إخوانا فعلا الزمان مأساة، الزمان عاد بيمر بسرعة جدا. كما قال النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، يقرب، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كضرمة النار. يعني كأنك ولعت كبريت وطفى. بعض آبائنا، أخ كنت معاه من كم يوم عنده 60 سنة بيقول لي أنا أذكر من 40 سنة كنت جاي معاه من محاضرة فجايين بعد صلاة الجمعة ورجعنا يا دوب رجعت هنا العصر جدا. قال لي أنا أذكر من 40 سنة إني كان، بقول لي والله أنا مستشعر من 40 سنة إني كانت الفترة ما بين الجمعة للظهر كأنها اليوم بتاعنا الوقت. بقول لي أنا بحس كده بالضبط. لما حاول أسترجع أنا كنت بعمل إيه من بعد صلاة الجمعة لغاية العصر هو اللي أنا بعمله طول النهار طول النهار. فزالت البركة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم فهم القرآن والعمل به. استنى قبل ما سيبك، خلصت من اللقاء ده بإيه؟ فهمت من كلام ربنا إيه؟ وحسيت إيه؟ وهتعمل بإيه؟ أول حاجة لازم تحط في قلبك يقين جازم أن هناك بعد، يبقى إيه؟ تطمن، صح؟ تطمن إن في بعث، وبالتالي ربنا هيأخذ من الظالم اللي ظلمك، ربنا مش هيضيع أجرك ولا عملك ولا تعبك. تكون ممكن أن القرآن كلام الله، تكون ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق. تستشعر نعم الله عز وجل عليك فتشكرها، تستشعر نعم الله عز وجل عليك فتشكرها، يبقى الحمد لله على هذه النعم. كفاية كده عليكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب الكفر في كل مكان. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وأعوانهم من الأمريكان يا رب العالمين. اللهم دمرهم أرنا فيهم يوما أشد من يوم عاد وثمود. يا رب اشف صدورنا من عدونا عاجلا غير آجل بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم دمرهم، دمر أعداء الله في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي العراق وكشمير وفي الفلبين وإندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المعتقلين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعنهم بعونك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت الحجارة والسلاح في أيديهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أعدائهم. اللهم أرنا في أعدائنا يوما أشد من يوم عاد وثمود. اللهم دمر قادتهم كما دمرت فرعون والنمرود. يا رب إن بيوت المسلمين قد تهدمت، يا رب إن بيوت المسلمين قد تهدمت، ونفوسهم قد تكدرت، ورجالهم قد قتلت. اللهم قتل أعداءك، اللهم رمي نساءهم ويتم أطفالهم، اللهم خذ منا بثأرنا، اللهم خذ منهم بثأرنا، اللهم خذ منهم بثأرنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا سألناك ورجوناك ووقفنا ببابك فاستجب دعاءنا، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم اختم لنا حياتنا برضوانك وبشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أصلح من وليته علينا وول علينا من يصلحنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشكك عليه. اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم اشدد وطأتك على المهادنين، اللهم اشدد وطأتك على المنافقين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على الأمريكان، اللهم اشدد وطأتك على أعوانهم في كل مكان. اللهم اجعلنا نوالي أوليائك ونعادي أعدائك بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم تقبل موتانا شهداء في سبيلك، وارحم والدينا موت المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بكرمك يا اكرم الاكرمين. وقبل ان اترك المقام، اخ بس سالني سؤال، يقول في فتوى موجوده في جريده ان عدم قراءه الفاتحه في الصلاه لا يبطلها. انا ما قرات الرساله باكملها، لكن انا قلت هذا في بدايه سوره الفاتحه، ان العلماء مختلفون في هل يجب قراءه الفاتحه في الصلاه ام لا يجب، هل يجب قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه خلف الامام ام لا يجب. قلت لكم أنه يجب على كل مصل في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة، يجب على كل مصل في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة، إلا إذا كان مأموما في القراءة الجهرية، وهذا هو رأي الجمهور عملا بالحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إمام فقراءة الإمام لا يقرأه قراءة. وهذا رأي الجمهور، وإن كان هناك رأي مخالف عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصح في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بغير فاتحة الكتاب. لكن حمل العلماء هذا على الصلاة السرية، أو على إذا كنت تصلي وحدك. واستدل بعض العلماء أيضا أنه لا يجب عليك قراءة الفاتحة في صلاتك عموما، في صلاتك عموما إذا كنت مأموما، بدليل أنك إذا جئت والإمام راكع فركعت ولم تقرأ فاتحة ولم تصنع أي شيء تحسب لك ركعة. وإن قول الله عز وجل في خاتمة سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، رأي جمهور المفسرين فيه أن ذلك في الصلاة فقط. فلذلك إذا سمعت القرآن يتلى في الصلاة فينبغي عليك أن تنصت وأن تسمع، وهذا هو رأي الجمهور، والله أعلم أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا الفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصوي خير الجزاء، وجعلنا وإياكم